بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرع الرابع الذي يذكره المصنف هو أن كل ما يحمل على الوجود من الصفات والمحمولات هي أمور غير خارجة عن حقيقة الوجود، وإلا لو كانت خارجة عن حقيقة الوجود كانت باطلة الذات لا تحقق لها ولا يحق لها أن يتصف بها الوجود وتحمل ماذا؟ وتحمل على الوجود، عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو الفرع الرابع، عليكم السلام ورحمة الله. وهنا أولا نحن نتحدث في مسألة الحمل وما يحمل على الوجود ويتصف به الوجود، هذه النقطة الأولى في هذا الفرع. النقطة الثانية، نحن نتحدث في المحمولات الحقيقية للوجود، يعني التي تحمل على الوجود لذات الوجود، لا المحمولات التي تحمل على الوجود بواسطة الماهية، عليكم السلام ورحمة الله. فإن لدينا مجموعة من المحمولات تحمل على الوجود لكنها تحمل على الوجود بواسطة الماهية، بمعنى أن الذي يتصف بهذه الصفة أولا وبالذات هو الماهية، ولكن لأجل أن الماهية متحدة بالوجود فيتصف الوجود بصفات الماهية بحسب المجاز العقلي. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن ماهية الأربعة تتصف بالزوجية، الزوجية صفة لذات ماذا؟ لذات الأربعة، كما أن الإنسانية تتصف بالناطقية، والناطقية صفة لذات الإنسانية، هذه صفة ذات الماهية، ولذلك نسميه بالحمل الماهوي. هذه الصفة التي تكون للماهية قد يتصف بها الوجود، فتقول الوجود إنسان، الوجود ناطق، الوجود فرد، الوجود زوج. اتصاف الوجود بالزوجية والفردية والناطقية والحيوانية وغيرها، هذه ليس صفات الوجود، هذه صفات الماهية، لكن حملها على الوجود حمل ماذا؟ حمل لأجل تسرية حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. فكما أن الماهية تأخذ صفات الوجود، كذلك الوجود قد يأخذ صفات ماذا؟ صفات الماهية. هذه ليست صفات حقيقية للوجود، ليست من الصفات الحقيقية للوجود أنه ماذا؟ أنه ناطق أو حيوان أو زوج أو إلى آخره، هذه صفات لذات الماهيات. ولذلك حمل صفات الماهيات على الوجود يقال بأن هذه المحمولات وهذه الصفات ليست محمولات وصفات حقيقية للوجود، وإنما هي صفات حقيقية لذات الماهية. هذا الفرع لا يتحدث عن هكذا مواصفات ومحمولات، هذا الفرع يتحدث عن المحمولات الحقيقية للوجود، الصفات الحقيقية للوجود التي يتصف بها ذات الوجود. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأصالة التي نحن أثبتناها. الأصالة صفة ذات الوجود، فعندما تقول الوجود أصيل هذا محمول لذات الوجود، وكما سوف يأتي أيضا مواصفات كثيرة سوف نثبتها للوجود. من قبيل الاشتراك، من قبيل التشكيك، التشكيك صفة سوف تأتي في فصل لاحق، تقول الوجود مشكك، ويتضح إن شاء الله نبين ما هو المراد من التشكيك، التشكيك الخاصي. الوجود مشكك، التشكيك ليس للماهية، التشكيك لذات الوجود، ولذلك سوف نبين أن الماهية لا تشكيك فيها، الإنسانية ماذا؟ متواطئة وليست مشككة بالنسبة إلى أفرادها، تنطبق على جميع أفرادها ماذا؟ بنحو واحد وشكل واحد. من المفاهيم المتواطئة بالنسبة إلى أفرادها، الماهيات هكذا، لكن الوجود مشكك كما سوف نبين، وهذا التشكيك الخاصي من صفة ماذا؟ من صفة ذات الوجود. كذلك سوف نثبت أن الوجود علة، الوجود معلول، الوجود متقدم متأخر، واجب ممكن، هذه كلها صفات حقيقية لذات الوجود وليس صفات الماهية. الإنسان حيوان ناطق وليس حيوان ناطق متقدم ولا متأخر ولا واجب ولا ممكن ولا أي شيء آخر، هذه ليس صفات الماهية، صفات حقيقية للوجود. هذه الصفات الحقيقية للوجود إذا اتضحت نريد أن نقول في هذا الفرع الرابع أنها لا يمكن أن تخرج عن دائرة الوجود. الوجود الأصيل الذي وقع في الموضوع ولا أصيل في الخارج ولا متحقق في الخارج إلا الوجود، لا يخرج عن دائرته أي صفة أو محمول حقيقي للوجود. لماذا؟ فإذا قلنا الوجود أصيل والتشكيك والوجود مشكك والوجود علة والوجود معلول، هذه لا يمكن أن تخرج عن دائرة الوجود وأن تكون غير الوجود، فإنها بمجرد أن تكون خارجة عن دائرة الوجود وغير الوجود تكون باطلة الذات، وإذا كانت باطلة الذات لا يمكن أن تكون من صفات الوجود، لأن الوجود ماذا؟ أصيل لا يتصف ماذا؟ بأمور باطلة، بأمور عدمية وأعدام. كل ما هو خارج عن دائرة الوجود عدمي أو عدم، ولا يتصف الوجود به اتصافا حقيقيا. نعم قد يتصف به اتصافا مجازيا من باب الاتحاد، من باب تقول وجود زيد مثلا أعمى فتصفه ماذا؟ بأمر عدمي، هذا ليس ماذا؟ ليس حقيقي، هذا ليس ماذا؟ ليس محمول حقيقي، وإنما هذا لأنه هناك عدم، هذا العدم اتحد مع زيد، فأنت أعطيت هذا العدم الذي هو عدم ليس لزيد وإنما عدم صفة لذلك الفقدان الذي هو اتحد مع زيد، أنت أسريت هذا الحكم ماذا؟ لوجود زيد. ومن هنا كل محمول حقيقي على الوجود يتصف به الوجود اتصافا حقيقيا لا بد أن يكون في دائرة الوجود، مجرد أن يخرج عن دائرة الوجود يكون هلاك محض، يكون عدم، لا يستحق، يعني لا يستحق أن يكون صفة حقيقية للوجود ومحمولا حقيقيا من محمولات الوجود. هذا هو الفرع الرابع. لاحظوا قال المصنف رابعا أن ما يلحق الوجود، يعني يحمل على الوجود، أن ما يلحق الوجود ويحمل عليه حملا حقيقيا ويكون من صفات الوجود الحقيقية من الصفات والمحمولات. هنا لا أقل على مستوى هذه العبارة الصفات والمحمولات عطف تفسير ما فيها مطلب جديد، من الصفات والمحمولات أمور غير خارجة عن ذاته، لا يمكن أن تكون خارجة عن دائرة الموضوع الذي هو الوجود. لماذا؟ إذ لو كانت هذه الصفات والمحمولات الحقيقية خارجة عن ذات الوجود كانت باطلة، وإذا كانت باطلة لا تكون صفات حقيقية للوجود. يعني ذات ليد الشكل فالقياس بهالشكل، تقول لو كانت استثنائي، لو كانت هذه الصفات والمحمولات خارجة عن ذات الوجود لكانت باطلة الذات، وكل ما كان باطل الذات ماذا؟ وكل ما كان، هذا بعد قياس مو استثنائي، هذا القياس، وكل ما كان باطل الذات، وكل ما كان باطل الذات لا يمكن أن يكون من الصفات الحقيقية للوجود. ما هي النتيجة؟ ما هو خارج عن دائرة الوجود لا يمكن أن يكون من الصفات الحقيقية للوجود، وهي نتيجة هذا الفرع الرابع. وخامسا الفرع الخامس، الفرع الخامس مطلب جديد ما موجود، عليكم السلام. الفرع الخامس ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إننا نحمل الموجودية على الوجود ونحمل الموجودية على الماهية، فماذا نقول؟ نقول الوجود موجود ونقول الماهية موجودة، فإذا الوجود ينقسم إلى وجود وموجود، الموجودية تنقسم إلى موجودية تحمل على ذات الوجود، وموجودية تحمل على ماذا؟ على الماهية. وهذا يعني أن الموجودية تحمل تنقسم إلى ما تحمل عليه، إلى ما تحمل عليه الموجودية بالذات، وإلى ما تحمل عليه الموجودية بالعرض. فإننا بينا سابقا وبناء على أصالة الوجود، عندما نقول الوجود موجود، ثبوت الموجودية للوجود بشيء زائد على الوجود أو هو موجود بذاته، بذاته. وبينا هناك أن وجود بذاته بمعنى أنه لا يفتقر إلى حيثية تقييدية، وإن كان قد يحتاج إلى الحيثية التعليلية. فلا يحتاج الوجود إلى شيء خارج عن ذاته لكي تصف بالوجود، فتقول الوجود لذاته موجود. كما أن البياض لا تحتاج إلى إضافة شيء آخر لكي تحمل ماذا؟ عليه الأبيضية، فتقول الوجود أبيض، أبيض بذاته، لا يحتاج إلى أن يتقيد بشيء آخر حتى تثبت له الأبيضية. بخلاف الجدار والجسم، فإنه لكي تثبت له الأبيضية لابد أن تكون بقيد ماذا؟ بقيد البياض. فالجدار بقيد البياض أبيض، والجسم بقيد البياض ماذا؟ بقيد البياض أبيض. كذلك الوجود والجسم بقيد البياض أبيض، لكن الوجود ماذا؟ الوجود كالبياض. كيف أن البياض موجوديته بذاته ولا يحتاج إلى حيثية تقييدية، وإن كان يحتاج إلى حيثية تعليلية لكي يوجد في الخارج لأنه من الممكنات البياض، كذلك الوجود، الوجود لكي تحمل عليه الموجودية فموجوديته ماذا؟ موجوديته بذاته من دون احتياج إلى حيثية تقييدية، وإن كان قد يحتاج إلى حيثية تعليلية. هذا القسم الأول مما يحمل عليه الموجودية. ولدينا قسم آخر مما تحمل عليه الموجودية، وهذه النقطة المهمة في هذا الفرع، هو أن الموجودية تحمل على الماهيات الاعتبارية التي ثبتت اعتباريتها. فبأي معنى تحمل عليها الموجودية؟ هنا نريد أن نقول تحمل عليها الموجودية بالعراض. ومعنى بالعراض يعني أن الوجود واسطة في إثبات الموجودية للماهية، ولولا الوجود لما استحقت الماهية حمل الموجودية ماذا؟ عليها. راح أستمر في هذه القضية أكثر إلى أن أصل إلى كلمة يذكرها المصنف أوضحها. وهنا نريد أن نقول بأن الموجودية حملها على الماهية من إثبات الشيء إلى ما هو له، أو من إثبات الشيء إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له، لأن الموجودية إنما هي لمن؟ هي للوجود، وتحمل على الماهية ماذا؟ ثانيا وبالعرض، بمعنى أنها تعرض، بمعنى أنها تحمل بالمجاز العقلي من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، كنسبة الجريان إلى الميزاب. كيف أنك عندما تقول الميزاب يجري أو جرى الميزاب، هذا من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، وإنما النسبة الحقيقية هي للماء. كذلك ماذا؟ كذلك الموجودية تحمل على الماهية، وحملها على الماهية حمل بالعرض، بمعنى أن الوجود واسطة في إثبات الموجودية إلى الماهية، ولولا الوجود لما حملت الموجودية على الماهية، وحمل الموجودية على الماهية إنما هو حمل بالعرض، بمعنى أنه بالمجاز العقلي. إلى هنا ماذا؟ واضح الأمر. ولكن المصنف يقول بأن الموجودية تحمل على الماهية حملا حقيقيا. وماذا نريد هنا من الحمل الحقيقي؟ نريد من الحمل الحقيقي هو في قبال ما يكون الحمل خاطئ غير صحيح. من قبيل ماذا؟ من قبيل أننا يصح منا أن نحمل الموجودية على العدم، فنقول العدم موجود، لا يصح ذلك. مما يعني أنه لا يجوز ماذا؟ لا يصح، لا يجوز، ليس ماذا؟ ليس هناك حمل ماذا؟ ليس هناك حمل حقيقي للموجودية على العدم. هذا نحو من أنحاء عدم جواز الحمل. لدينا نحو آخر وهو ما يسمى بالمجاز في الكلمة. المجاز في الكلمة الحمل موجود، لكن بحسب الكلام الحمل حقيقي أو الحمل مجازي؟ مجازي، من قبيل تقول زيد أسد، فإن الأسدية تحمل على زيد، لكنها تحمل على زيد بمعنى بالمعنى الحقيقي في الكلمة أو بالمعنى المجازي للكلمة؟ بالمعنى المجازي للكلمة. هذا كله بالنسبة للماهية ماذا؟ هذا كله بالنسبة للماهية غير متحقق. فماذا؟ فالماهية ليست كالعدم، تحمل عليها الموجودية أو لا تحمل؟
تحمل.
وعندما تحمل عليها الموجودية يوجد مجاز في الكلمة أو لا يوجد مجاز في الكلمة؟ لا يوجد مجاز في الكلمة. أحسنتم. الحمل ماذا؟ حمل حقيقي، ليس فيه أي مجازية في الكلمة، وهو حمل صحيح حقيقي. ولكن بحسب التحليل العقلي وبحسب الدراسة العقلية، هذا العقل يرى حمل حقيقي أو مجازي. فالمجازية على مستوى التحليل العقلي، وإن كان على مستوى الحمل وعلى مستوى الكلمة وعلى مستوى حمل هذا المحمول على الموضوع صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، ولا يوجد فيها أي مشكلة، فهو حمل حقيقي، والصفة ليست هي كلمة مجازية بل صفة حقيقية. ولكن المجازية على مستوى التحليل العقلي، وهذا ما يأتي إن شاء الله في فرع اللاحق، سوف يؤكد المصنف أنه على مستوى التحليل العقلي نسبة الموجودية للماهية بالاعتبار لا بالحقيقة، هذه ميزوا بيناتها إخوان. إذن على مستوى اختلافها عن العدم، وعلى مستوى اختلاف الماهية عن ماذا؟ عن المجاز في الكلمة، نقول هذا الحمل حقيقي. لكن على مستوى التحليل العقلي نقول هذا ماذا؟ هذا الحمل مجازي، ونقول هذا بالمجاز العقلي. ومن هنا يصرح بهذا الذي بيناه الحكيم السبزواري في المنظومة، يقول بأنه ويعبر بهذا التعبير، ويريد ما بيناه أنه على مستوى الحمل العرفي، وأن هذا كحمل عرفي موجود، هذا حمل حقيقي أو مجاز؟ حقيقي لغة وعرفا، وبحسب ماذا؟ وبحسب حمل هذا الموضوع على المحمول ليست فيه أي خطأ أو اشتباه أو عدم صحة أو مجازية أو أي شيء آخر، فهو حمل حقيقي. هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى المتعارف من الحمل. لكن على مستوى التحليل العقلي الذي على ضوء التحليل العقلي أثبتنا أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية اعتبارية، على مستوى التحليل العقلي يقول إن نسبة الموجودية إلى الماهية من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، فيكون هناك مجاز واعتبار حتى لا يقع خلط بين هذا الفرع والفرع اللاحق. فرع اللاحق فهناك سوف يقول بحسب الاعتبار والتحليل العقلي ننسب الموجودية إلى الماهية. لاحظوا العبارة. وخامسا، إذن ماذا إحنا حصيلة هذا الفرع؟ ماذا فعلنا؟ قسمنا ما تحمل عليه الموجودية إلى ما يحمل عليه الموجودية بالذات وما يحمل عليه الموجودية بالعرض. ما يحمل عليه الموجودية بالذات هو ذات الوجود الأصيل، وما تحمل عليه الماهية بالعرض هي وما يحمل عليه الموجودية بالعرض هي الماهيات الاعتبارية. وخامسا، أن للموجود من حيث اتصافه بالوجود الموجود، الذي يشمل الوجود والماهية، من حيث اتصافه بالوجود والموجودية، هنا الوجود يعني الموجودية، من حيث اتصافه بالموجودية نحو انقسام إلى ما تكون الموجودية بالنسبة إليه بالذات وما تكون الموجودية بالنسبة إليه بالعرض. فالوجود موجود بالذات، بمعنى الآن وضح، موجود بالذات كما بينا سابقا، موجود بالذات لا أنه لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، لا يعني أنه مقتضى ذاته، موجود بذاته يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، بمعنى أنه عين نفسه ولا يحتاج إلى قيد يضاف إليه حتى تحمل عليه الموجودية. بينا بأنه عندما تقول الوجود موجود من حمل الشيء على نفسه،
لكنه غير مفيد.
صحيح، لا لا، هو هذا الحمل صحيح وفائدته هو هذه الفائدة. من يتوهم كذا إلى آخر، من يتوهم أن الوجود ليس بالنتيجة، أي فالتهواي حكماء الإشراق كلهم قالوا الوجود غير موجود. فعندما تقول الوجود موجود ماذا؟ تثبت الموجودية التي هي عين ذات الوجود لنفسها. لماذا؟ لدفع توهم مدرسة كاملة توهمت أن الوجود ليس بموجود.
ليش اشترطنا بحمل ترى
يوجد تغاير، لكن التغاير تارة يكون تغاير حقيقي فيكون حمل شائع، وتارة يكون التغاير اعتباري فيكون حمل أول. حسب اللي بيناه وبيناه سابقا لا يوجد تغاير بين الوجود والموجودية، الوجود في الموضوع هي نفس الموجودية التي تقع في المحمول. إيش ما وجود وجود بالتغير باعتبار الموجودية قد يتصور بأنها تسلب عن الوجود، تسلب الموجودية عن الوجود، وبحسب هذا التوهم نحن ماذا يوجد وقعت مغايرة بين الوجود والموجودية، فنحن عندما نقول وجود موجود نريد أن نرفع هذا التوهم فأوجدنا مغايرة اعتبارية، جعلنا هذا موضوع وجعلنا هذا محمول مع عدم، مثل الإنسان إنسان، توجد مغايرة اعتبارية أو لا توجد؟ توجد. لماذا تقول الإنسان إنسان؟ ما هي فائدة وفائدة لدفع توهم من يتوهم أن الإنسان ليس بإنسان، تسلب عنه الإنسانية، إنسان وتسلب عنه الإنسانية. بهذا البيان ماذا ما يذكره المصنف هنا؟ فالوجود موجود بالذات بمعنى أنه عين نفسه والماهية موجودة بالعرف. بأي معنى؟ أي أنها ليست متصفة بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها، الماهية من حيث هي هي، وبالنظر إلى نفس ذاتها الإنسانية الحيوانية الناطقية لا تستحق الوجود، ولذلك تقول الإنسانية من حيث هي هي وفي نفس ذاتها لا موجودة ولا معدومة، لا تحمل عليها الموجودية، إنما تحمل عليها الموجودية ببركة ماذا؟ ببركة الوجود. وإن كانت موجودة، لاحظ العبارة هذه اللي بيّنتها، وإن كانت الماهية موجودة بالوجود حقيقة. فسر لنا مولانا شنو المقصود من حقيقة؟ لاحظوا يقول قبال ما ليس بموجود، ما ليس بموجود بالوجود، يعني هي تحمل عليها الموجودية حقيقة في قبال ماذا؟ ما لا يستحق حمل الموجودية عليه. من قبيل من؟ من قبيل عدم، أحسنتم، العدم والعدميات، فإنها لا تستحق حمل الموجودية عليها. فالحقيقة بهذا المعنى حقيقة يحمل، بمعنى أنه ليس كالعدم الذي لا يحمل عليه ماذا؟ لا يحمل عليه الموجودية حملا حقيقيا. هذا بالنسبة إلى الفرع الخامس. الفرع السادس أيضا من الفروع المهمة والذي بيناه سابقا، هذا إخوان تلتفتون لهذا الفرع، لأنه بعض المعلقين حاول أن يفرق بين ما أثبتناه من زيادة الوجود على الماهية وما نذكره هنا. ما نذكره في هذا الفرع هو نفس مبحث زيادة الوجود على الماهية، بل هو نفس مضمون قول الحكيم السبزواري، أصلا نفس الترتيب الذي ذكره الحكيم السبزواري في منظومته، إن الوجود عارض المهية تصورا واتحدا هوية. راح تلاحظون بأنه ترتيب هذا الفرع أصلا نفس هذا، إن الوجود عارض المهية فرع أول، تصورا فرع ثاني، واتحدا هوية هذا فرع ثالث. ثلاثة نقاط أساسية ذكرت في البيت الذي ذكره الحكيم السبزواري هو بنفسه هذا الفرع الذي يذكره المصنف هنا. فإذا في الحقيقة هذا الفرع يريد أن يؤكد على زيادة الوجود على الماهية بحسب التصور، بحسب المفهوم، أما بحسب الواقع الخارجي فتوجد وحدة، توجد عينية. بينا بأنه بحسب الخارج يوجد تعدد أو لا يوجد تعدد؟ لا يوجد تعدد. نحن بالضرورة ندرك أن ذاتنا غير متعددة، لا ندرك التعدد، ندرك بأن ذاتنا ماذا؟ واحدة شخصية لا تعدد فيها، لا نستشعر التركيب من وجود وماهية. فإذا بحسب الخارج لا كلام لنا، ومن هنا قلنا بأن حيثية الوجود وحيثية الماهية إذا نظرنا إلى الخارج لا يوجد لدينا إلا الوجود. هذه الحيثيات والتغاير الحيثوي بين الماهية والوجود هذا إنما هو تغاير بحسب التحليل العقلي، بحسب تحليل العقل، بحسب التصورات وبحسب المفاهيم. ومن هنا ماذا نريد أن نثبت؟ ماذا نريد أن نثبت في هذا الفرع؟ نريد أن نثبت بأن مفهوم الوجود، يا إخوان، مفهوم الوجود لا مصداق الوجود الخارجي، زائد مفهوم الوجود بالحمل الأول لا بالحمل الشائع كما يذكر البعض، هذا زائد على الماهية محمول عليها. يعني ماذا؟ يعني هذا مفهوم وهذا مفهوم آخر، والوجود يحمل على الماهية. فعندما تقول الإنسان موجود، ماهية الإنسان هذه التي وقعت في الموضوع، هذا مفهوم ويعطي تصور خاص يختلف عما وقع في الموضوع، وهو الوجود الذي يعطي تصور آخر. هناك مغايرة في المفهومية، بخلاف ما لو كانت هناك ماذا، هناك اتحاد في المفهومية كما ماذا، كما في المفاهيم التي هي ماذا، هي متحدة بحسب المفهومية كما في المترادفات. يعني المفهوم، لا نتكلم في الألفاظ، عندما تأخذ مفهوم غضنفر مثلا ومفهوم أسد، فإنها بحسب المفهومية ليس أحدهما زائد على الآخر عارض عليه، بل أحدهما غير الآخر. فإذا قلت غير الآخر، عين الآخر هو نفس الآخر، فعندما تقول الأسد غضنفر، يعني ماذا، لم تقل، كأنك قلت الأسد أسد، آذاني مفهوم، لا يوجد لدينا مفهومان وإنما هو مفهوم واحد. والمغايرة اعتبارية، نريد أن نثبت المغايرة الحقيقية بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. فلاحظوا إخوان، لدينا هنا نقطتان. النقطة الأولى أن نثبت أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، الثانية أن نثبت أن مفهوم الوجود عارض على الماهية ومحمول عليها. لأنه لاحظوا إخوان، المغايرة بين المفاهيم لا تعني الحمل، وإنما يوجد ملازمة. ولذلك مفهوم العدم ومفهوم الوجود متغايران أو لا؟ متغايران، لكن أحدهما يحمل على الآخر أو لا يحمل؟ لا يحمل. لكن هنا نريد أن نقول يوجد تغاير مفهومي، وأحد المفهومين يحمل على الآخر، والذي يحمل هو الوجود. فتقول الإنسان موجودون، فتحمل الوجود على ماذا؟ ونبين إن شاء الله، فتحمل الوجود على ماذا؟ على الماهية. هنا العلامة يذكر ثلاثة أدلة معروفة لإثبات زيادة الوجود على الماهية. الدليل الأول، أجي أبين إن شاء الله أنه لماذا الوجود هو العارض على الماهية، مع أنه الوجود لا بد أن يقع، هو موضوع إن شاء الله أبين. لكن خلي الآن فقط نبين الفرع الأول، وهو زيادة الوجود على الماهية. لأن الأدلة التي ذكرها المصنف الثلاثة، هنا ثلاثة أدلة، هذه الأدلة الثلاثة فقط يريد أن يثبت زيادة الوجود على الماهية. ثم نذكر بأن الذي يحمل هو الوجود، يحمل على من؟ على الماهية، لا أن الماهية تحمل على الوجود. فتقول الإنسان موجود، ولا تقول ماذا، الموجود إنسان. هذا الجنبين إن شاء الله. الأدلة، الدليل الأول إخوان، هذه ذكرناها في بداية في مطلع هذا التكرار، ومن حاول أن يدفع التكرار ويقول لا، ما يذكره العلامة هنا شيء وما يذكره في صدر البحث شيء آخر، لا، ليس كذلك. هذا هو تكرار لمبحث زيادة الوجود على الماهية التي ذكرها في مقدمة هذا الفصل، اللي هو فصل أصالة الوجود. الدليل الأول هو جواز سلب الوجود عن الماهية. هل يجوز سلب الوجود عن الماهية أو لا يجوز؟ يجوز. تقول الإنسان ليس بموجود، ولو كان الوجود عين الماهية يصح سلب الشيء عن نفسه أو لا يصح؟ لا يصح سلب الشيء عن نفسه، ولذلك لا يصح أن تقول الإنسان ليس بإنسان، إذ سلب الشيء عن نفسه ماذا؟ مستحيل. فسلب الوجود عن الماهية دليل على أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية وليس عين مفهوم الماهية، إذ مع الاتحاد في المفهوم لا يجوز سلب الشيء عن نفسه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو أننا لكي نثبت الوجود للماهية نحتاج إلى دليل أو لا نحتاج؟ نحتاج إلى دليل. الإنسان قد يكون موجود وقد يكون ماذا؟ وقد لا يكون موجودا. فإثبات الموجودية إليه تحتاج إلى دليل، إلى بيان وجه. لماذا ثبت الموجودية للإنسان؟ لابد أن تبرز وجه ودليل يثبت الموجودية. لمن؟ الموجودية للإنسان. ولاحظوا إخوان، والذات وذاتيات الشيء لا تعلل، لا يمكن أن نقيم دليل على ذات الشيء وذاتياته. فإذا ثبتت الذات فثبوت الذات للذات ضروري أو ليس بضروري؟ ضروري. إذا كان الإنسان قد تحقق في الموضوع فثبوت الإنسانية له ضرورية أو ليس بضرورية؟ ضرورية، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. كذلك الذاتيات، الإنسان ثبوت الحيوانية له ضرورية وليس ضرورية، ضرورية. والناطقية ثبوتها ماذا للإنسانية؟ ضرورية. فثبوت الذات للذات وثبوت الذاتيات للذات أمر ضروري بديهي لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، مع أننا في كثير من الماهيات، لا نقول في جميع الماهيات، في كثير من الماهيات نفتقر لإقامة الدليل على وجودها، أو لا نفتقر إلى ذلك، نحتاج أن نقيم دليل على وجود هذه الماهية. يقولون العنقاء موجودة، جيب دليل على وجودها، ولو الدليل ماذا حسي، أي دليل جيب لنا. أو أن مثل أي شيء، شريك الباري تقول موجود، إذا كان شريك الباري ماهية من الماهيات فأتي ماذا، فأتي بدليل. وهكذا العنقاء، إذا واحد يطالع اللغة الفارسية دائما يعبرون عن العنقاء بالسيمورغ، نعبر بالعنقاء، العنقاء قد ما معرف بالعربي، لكن السيمور في قصة مفصلة، أو السيمور يعني جاءت طائر من الطيور، فبهذه الطائر جاء إلى الطيور فقال لهم يوجد هناك مكان اسمه سيمور، والسيمور يطلق على ذلك المكان بالفارسي ويطلق على 30 طير، سيمور 30 طير. فيقول قال لهم يوجد جنة اسمها السيمور، فكل الطيور ذهبت إلى ذلك السيمور اللي هو العنقاء. إحنا عندنا بعد مكان يعني هذا فيه كل شيء، مثلا ما أدري إيش تريد الطيور اللي رايحت له. فعندما وصلوا إلى ذلك المكان ما وصل من الطيور إلا 30 فقط، 30 طير وصلوا إلى ذلك المكان. فقالوا له وين هذا المكان؟ قال هو أنتم يعني أنتم الوحيدين اللي أثبتتم وجودكم، وأنتم السيمور، أنتم 30 طير اللي أفضل الطيور من ماذا، من جميع الطيور التي وصلت وتلك لم تصل، وصلتوا لمرادكم، وصلتوا لهدفكم، ما في قصة بها. وهذا اللي يسمى بالعنقاء. على كل حال هذه ماهية العنقاء، أفرض فهمنا الماهية، لكن لكي يثبت لها الوجود تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى ثبوت دليل. وهذا يعني أن هناك مغايرة بين الوجود وبين الماهية، لأنه لو كان الوجود عين ذات الماهية لكان هو ذات الماهية، وذات الشيء وذاتي الشيء لا يحتاج إلى دليل ولا يعلل، بل ثبوته لنفسه ضروري ولا يفتقر إلى الدليل. ومن افتقار الدليل نستكشف المغايرة بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. هذا هو ماذا؟ هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، لاحظوا إخواني، يقول عندما نرجع إلى الماهية من حيث هي، التفتوا إخواني، الماهية من حيث هي في حد ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فقد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة. ولذلك نقول الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، بل قد تكون موجودة إذا ثبت لها الوجود، وقد تكون معدومة إن لم يثبت لها الوجود. ولو كان الوجود عين ذات الماهية، هذه الساعة صحيحة موقف، ولو كان الوجود عين ذات الماهية، لاحظوا إخواني عين ذات الماهية، فهل يصح أن يتساوى الشيء إلى نفسه وإلى نقيضه؟ الماهية تتساوى إلى الوجود والعدم، فلو قلنا الوجود عين الماهية هذا يعني أن الوجود يتساوى إلى الوجود والعدم، مما يعني أن الشيء يتساوى إلى نفسه وإلى عدمه، إلى نفسه وإلى نقيضه، وهذا أمر مستحيل. مما يعني أن الماهية التي تتساوى نسبتها إلى الوجود والعدم غير الوجود الذي لا تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم. هذه 3 أدلة تثبت المغايرة بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. وهذه المغايرة مغايرة خارجية ومغايرة عقلية، عقلية مغايرة عقلية مفهومية، وإن كان بحسب المحك الخارجي لا يوجد لدينا إلا الوجود، والماهية بحسب الخارج تشكل ماذا؟ انتهاء الوجود، عدم الوجود، وليست ماذا؟ هي شيء زائد على الوجود في الخارج. ومن هنا نحن زيادة الوجود على الماهية تصورا، إن الوجود عارض المهية تصورا بحسب التصور، واتحد هوية بحسب الهوية الخارجية يوجد اتحاد ليس إلا الوجود الأصيل، وما اتحد معه وهو حده الذي هو الماهية الذي هو أمر عدمي. أما لماذا نقول إن الوجود عارض المهية، مع أنه هذا من عكس الحامل، كان الصحيح أن يقع موضوع الوجود لأنه هو الأصيل وهو الذي يشكل موضوع الفلسفة، والماهية لا بد أن تقع في المحمول، يقال بأنه هذا من باب الأنس الذهني، باعتبار أن الذهن يأنس أول ما يأنس بماذا؟ بالماهيات، يأنس بالطول والعرض والعمق والوزن، ويأنس ماذا؟ بهذه، لا نقول الماهيات يعني الفصول والأجناس، يعني هذه أمور لا يمكن الوصول إليها، لكن يأنس بالكيفيات، يأنس بالكميات، كم الشيء، كيف الشيء، سطحه، جسمه التعليمي، وما يرتبط به، هذا الذي يأنس به الإنسان، فهو يأنس بالماهيات، الكيفيات والكميات وغيرها، كلها ماذا من الماهيات، فيأنس بالماهيات، فلأنسه بالماهيات يجعل الماهيات هي الموضوع، لأنه هو أول ما يأنس به، ويجعل الوجود هو المحمول، لأنه ماذا؟ لأنه يراه يثبت له ثانيا بعد أن يأنس ماذا؟ أن يأنس بالماهيات، وإلا كان الصحيح أن الماهية هي التي لا بد أن تكون عارضة على الوجود. فنطبق المقدار من عبارة لا شوفوا، احنا مو نريد نقول انه من باب تقديم المتاخر وتاخير المتقدم، هنا نريد ان نقول الموضوع هو الماهيه، الموضوع هو الماهيه، الموضوع هو الماهيه، لكن لماذا جعل موضوع من باب الانس الذهني؟ ذكرنا مجموعه من الوجوه في الجزء الثاني من كتاب الفلسفه، غير هذا الوجه اللي يذكرونه هنا بعض المعلقين متروك المحل. لاحظوا العباره، وسادسا أن الوجود عارض للماهية، نفس تعبير الحكيم السبزواري، ما يعني أنه ماذا؟ أنه يريد زيادة الوجود على الماهية، هذا مبحث زيادة الوجود على الماهية اللي بداية الحكمة عقد لفصل خاص قبل أصالة الوجود. وذكر نفس هذه الأدلة الثلاثة أن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعاقل، حديث ماذا في مرحلة العقل، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود، يعقلها لوحدها الماهية من حيث هي هي، ثم يحمل الوجود ماذا عليها. طبعا تجريد الماهية عن الوجود هذا أمر واقعي وأمر تحليلي، تحليلي، وإلا الماهية دائما مع الوجود، بينا سابقا الماهية دائما مع الوجود، كيف أن فعلك الآن المادي لا يمكن أن يخرج عن الزمان، الماهية لا يمكن أن تخرج عن الوجود الذهني أو الخارجي، ولكن العقل هو الذي يجرد، هذا تجريد عقلي ليس واقعي، اعتباري وليس واقعي، فيجردها عن الوجود ويراها لوحدها ثم يحمل الوجود عليها، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها، بها تتم هذا ساقط من العبارة كأنه فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها فيحمله عليها، يعني فيحمل الوجود على ماذا؟ على الماهية، فيكون الوجود عارضا على الماهية، فليس الوجود بهذا التحليل العقلي عينها ولا جزءا لها، لا هو الحيوانية ولا هو الناطقية ولا هو الإنسانية بالنسبة إلى الإنسانية. الآن يذكر الأدلة الثلاثة، ومن الدليل على ذلك على مغايرة مفهوم الوجود عقلا لمفهوم الماهية بحسب التحليل العقلي جواز سلب الوجود عن الماهية، هذا الدليل الأول، ولو كان الوجود عين ذات الماهية لاستحال سلب الشيء عن ذاته. اثنين، واحتياج اتصافها أي اتصاف الماهية به أي بالوجود إلى دليل، ولو كان الوجود عين ذات الماهية فإن الذات والذات لا يحتاج إلى دليل لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، واحتياج الدليل، ماذا يعني الاحتياج للدليل؟ الاحتياج للدليل يعني أن هناك مغايرة بين ما ثبت للماهية وبين نفس الماهية، وكونها الدليل الثالث، وكونها أي الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم، ولو كان الوجود عين الماهية كيف يتساوى الشيء إلى ماذا؟ إلى نفسه وإلى نقيضه، هذا أمر بديهي الاستحالة، وإلى هذا الاختلاف يؤول ما بين الماهيات. أخوان هذا مطلب جديد عن تقل المصنف، ولكن ما في شيء ما في شيء هذا، عندنا وقت. يقول المصنف: عندما نقول بأن، دقق ويقن، بأن الماهيات أنحاء الوجود وأن الماهيات حدود الوجود، هذا بأي معنى؟ بمعنى أن هذه الماهيات بها يتغاير الوجود وبها يتكثر الوجود، لكن هذا التغاير والتكثر تكثر حقيقي أو تكثر اعتباري؟ تكثر اعتباري، لأن الماهية اعتبارية، فما يتكثر، فإذا تكثر بها الوجود يكون التكثر تكثر اعتباري، ومن هنا الوجود يتكثر بالماهية ولكنه تكثر اعتباري، فكأن الوجود له أنحاء أو ليس له أنحاء في ذاته؟ ليس له أنحاء، وجود شخصي كما بينا، لا غير له، لا ثانية له، لكن تحصل له أنحاء بعرض من؟ بعرض الماهية، فيكون للوجود أنحاء ببركة الماهية. الماهية أيضا مباركة، ليست هي الشر المحض والعدم المحض. حكيم الزواري يقول هي منبع الشرور، منبع المصائب، منبع المصائب هي الماهية، لأنها عدم، ولذلك ورد في منظومته: الشر إعدام فكم قد طل من قال باليزدان ثم الأهرمن، اللي هي الذين يعتقدون ماذا بالثنائية، ثنائية الوجود، لأنه الوجود ينقسم إلى شر وخير، وأن الخير خالق والشر خالق، فخالق الخير هو مثلا فرض الوجود، وخالق الشر هو مثلا الشيطان. يقول لا، العدم، والعدم ماذا؟ ليس وجود حتى يحتاج إلى خالق. على كل حال، فإذا الوجود تحصل له أنحاء، لكن بماذا؟ تحصل له أنحاء وكثرة، لكن كثرة اعتبارية بالماهية، كما أن الماهية ماذا تشكل؟ تشكل حدود الوجود. فمن هنا أعرف لماذا قالوا الماهيات أنحاء الوجود، ولماذا قالوا الماهيات حدود الوجود؟ لأنها منتهى كل وجود. ولذلك يقول: إنسان، يعني إلى هنا ينتهي، فليس هو الهواء ولا الأرض ولا السماء ولا الشجر ولا الحجر ولا أي شيء آخر، انتهى حده إلى هنا، فلا يتصل بالهواء، ذاته لا تتصل بالهواء الآن اللي يفصل، ولا الأرض ولا السماء ولا أي شيء آخر. ومن هنا سمينا هذا الحد ماذا؟ لو أمر عدمي، هو عدم السماء، عدم الهواء. الآن أنا من إجيتنا أعدمت الهواء اللي كان ماذا موجود في مكاني، فإذا هذه الحدود اللي أنا أخذتها التي هي حدود عبارة عن أمور عدمية، ماذا إيش أسميها؟ سميتها إنسان، وهذا سميته ماذا؟ حجر، وهذا سميته شجر، وهذا سماء، وهذا أرض. فإذا هي أمور عدمية، ماذا بها يتكثر الوجود تكثرا اعتباريا، مطلب ما بلاه العبارة إخوة. والمغايرة كما عرفت، والمغايرة كما عرفت عقلية، فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا. هذا بعد مطلب إن شاء الله يعرف. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم.